أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خلاصة ما تقدم في فقه صحيحة عبد الله بن سنان التي ورد فيها قول الإمام الصادق عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ذكرنا بالأمس أن في فقهها احتمالين: الأول أن يكون قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام أنه في العادة كل الأجناس فيها حلال وفيها حرام، يعني فيها أفراد محللة وأفراد محرمة في أصل التشريع، فما لم تعلم على مستوى الشبهة الحكمية الحلال من الحرام في العلم الإجمالي الكبير في جميع الشبهات يعني فهو لك حلال، وبقرينة لك حلية ظاهرة مش هو حلال واقعا أبدا، يبقى على الحلية حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، يعني فإذا عرفته تركته كأنه قال. قلت على هذا الاحتمال قد يكون كلمة بعينه في مقابل الشبهة المذكورة في صدر الرواية، فتصبح صحيحة عبد الله بن سنان شبيهة بمعتبرة مسعدة بن صدقة في أنه يحتمل بشكل معتد به أن تكون بعينه للتأكيد حينئذ وليست للتمييز، يعني حتى تعرف الحرام وتميزه وتميزه، يعني تعرف الحرام في مقابل اختلاط الحلال بالحرام على مستوى الشبهة الحكمية. هذا الاحتمال ذكرته بالأمس ورددته لا بمعنى أني رددت هذا الفهم للرواية، بل قلت إن ظاهر كلمة بعينه بقرينة فتدعه يعني التشخيص التام لموطن الإطاعة والمعصية، أي التشخيص على المستوى التشريعي والتشخيص على المستوى الخارجي، لأن ترك الشيء لا يكون تركا له إلا إذا ابتلي به الإنسان فتركه، فيكون حينئذ بعينه ظاهرا في التمييز الخارجي أيضا وليس في التمييز التشريعي، وإن بنينا على هذه القراءة للرواية، يعني كل شيء فيه حلال وحرام نقطة فهو لك حلال. لكن عدت وتأملت في الموضوع، إذ هذا الإشكال على فهم الرواية مبني على كون فتدعه بالفعل تدعه، يعني بالفعل أنت مبتلى به، مع أن هذا غير مستفاد من الرواية انصافا، فتدعه عند الابتلاء به المقصود، يعني تكون في معرض الابتلاء به فتدعه لأنك مبتلى به بالفعل فتدعه، فيكون في قوة قضية شرطية. إذا ميزت الحلال من الحرام على مستوى الأصناف في الجنس الذي فيه حلال وحرام على مستوى الشبهة الحكمية فأنت تكون مستعدا لتركه لأنك إنسان تطبق أعمالك على الموازين الشرعية، سواء كنت مبتلى به بالفعل أو غير مبتلى تدعه عندما تبتلى به. على أكثر من هذا لا تدل الرواية، وعلى هذه القراءة يقرب أن تكون بعينه أو لأقل احتمال موازي للتأكيد وليس
تشخيص، لأن معناها حينئذ التشخيص على مستوى الشبهة الحكمية، والتشخيص على مستوى الشبهة الحكمية هو نفسه حتى تعرف الحرام منه، أي منه من الجنس الذي فيه حلال وحرام. فما دامت هذه الرواية مستقلة بدون سؤال مختص بالشبهات البدوية مثل ما موجود في رواية مسعدة أو تمثيلات تقدم الحديث عنها، فهي إنصافان فهمها بهذا الشكل فهم عرفي، لكن لا نحدد ونقول هذا هو المراد جزما. طيب، الاحتمال الثاني أن يكون قوله، وذكرناه بالأمس ما بدي أشرحه من جديد، كل شيء فيه حلال وحرام، يعني حين كونه فيه حلال وحرام مختلط، يعني الكلام عن الشبهة المصداقية الخارجية، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه، يعني حتى تعرفه معرفة تفصيلية. على هذه القراءة ثم ذكره السيد الخوئي من أنه لمكان كلمة منه ظاهر في التمييز الخارجي طبعا، لكن كلمة منه لا تكون ظاهرة هذا الظهور فيما لو بنينا على أن الصدر ناظر لجنس الحلال والحرام، وحيث إن الرواية مرددة بين الاحتمالين أعود فأقول خلافا لما ذكرته بالأمس بالنسبة للاحتمال الأول، أقول لا دافع لهذا الترديد، وبناء عليه لا يصح التمسك بالرواية لنفي جريان الأصول العملية إثباتا بمقتضى دليلها في الموارد المشكوكة خارجا حين تكون مقرونة بالعلم الإجمالي لتحقق موضوع الأصل، وبتبعه لا يمكن أن تتم شبهة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه من التناقض بين الصبر والذيل كما لا يخفى في مثل هذه الرواية، حيث جعلت الغاية معرفة الحرام بعينه لإجمال الرواية كما لا يخفى، أو إذا حملنا على الاحتمال الأول لكون ظاهرها الاحتمال الأول. لكن أقول لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني، يعني كل شيء حين كونه فيه حلال وحرام هو لك حلال إلى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، بدكم أكثر من هذا؟ تصبح الرواية ظاهرة أو كالصريحة ها في أنها ناظرة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، غاية الأمر تكون حينئذ ناظرة إلى الشبهات المصداقية لا إلى الشبهات الحكمية كما هو واضح، والتعدي من الشبهة المصداقية، ما بدي أعبر بالشبهة الموضوعية لأن شبهة ومرات كثير بيعبروا المحققين بالشبهة الموضوعية لأن شبهة الموضوعية قد تكون حكمية بيّنت أنا مرة جيد، حينئذ لأن موضوع الحكم قد يكون حقيقة شرعية مثلا، حينئذ لا مجال لدعوة تعدي من الموضوعية أي المصداقية إلى الحكمية. بعد أن أقول هذا الكلام أقول لو سلمنا غاية الأمر أن هذه الرواية ظاهرة في الشمول لمطلق الشبهات الموضوعية أي المصداقية، وإذا يا أخي بدنا نلغي الخصوصية لمطلق الشبهات، بدك أكثر من هيك؟ يعني خصوصية للمصداقية وإن كنت لا أوافق على المعنى لكن تنزلا، أقول فهي حينئذ تشمل الشبهات قليلة الأطراف والشبهات كثيرة الأطراف المعبر عنها بالشبهة غير المحصورة، جيد. حينئذ نقول لا إشكال ولا ريب في أنه قد وردت أدلة معتبرة متعددة وربما يقال متكثرة في شبهات قليلة العدد في الأطراف، ودلت هذه الأدلة على لزوم الاجتناب، والنسبة بينها وبين مثل هذه الصحيحة يقال إنها نسبة العموم والخصوص المطلق، لأنها بإطلاقها تشمل المتعددة والمتكثرة، يعني اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، بينما تلك واردة في خصوص فتختص هذه حينئذ بالمتكثرة الأفراد، هيك يقال. وقاله إجمالا غير واحد من المحققين، شيء صار ما قالوا هيك، قلته بالأمس الشهيد الصدق قاله للانصراف لنكتة عقلائية لبية، جيد. لكن بعض أفاضل تلامذته في حاشيته على الكتاب قال هذا الكلام، جيد. أول شيء فيها كذا أدلة، طبعا ما ممكن أنا الآن استعرض أدلة كثيرة يا إخوان، بس بذكر بعضها اللي هو من أوضحها في المقام. في رواية جيب لنا إياه، الرواية الأولى في الباب الثامن من أبواب نجاسة من أبواب الماء المطلق، باب نجاسة ما نقص عن الكرب من الراكد إلى كرب. الرواية الثانية المجلد الأول من الوسائل يا إخوان 151، يروي الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وهو على الأغلب ابن عيسى الأشعري هو اللي بيروي عن عثمان بن عيسى في العادة، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، أنا بعرف بيقولوا سماعة يعني في العادة، بس سماعة هو الاسم الأفصح والأصح،
كم ده سماعة يعني
إيه طبعا هو سماعة يعني كثير السماعة، ولا سماعة شوي يعني
مبالغة
إيه صبي صح ما بدي إنفي، بس على كل حال جيد. بدك ماء؟ جيد. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، شبه محصور، وقع في أحدهما قذر، ولا قذر شو رأيك؟ هون شو أي أصالة بتجربه؟ أصلت عدم الكسر.
أنتم لا تسألوا أنتم تسألوا.
جيد. وقع في أحدهما يعني ما هذه حمالة ذات وجهين بس واضح شو قصدي، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وفينا نقرأها لا يدرى أيهما هو، لكن هون حاطين لها للين والطيب، وليس يقدر على ماء غيره، فينا نقول ويقدر، بس بتصرح على كل حال وإن كان أقرب المعلوم. قال يهريقهما جميعا ويتيمم. ظاهر السؤال يا إخوان إنه السؤال في وقت الفريضة، مش السؤال ظاهر، وظاهر جواب الإمام في الحقيقة. قال له يهريقهما جميعا ويتيمم. بالسؤال مش سائل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، هو أنت بده الماء الطاهر أساسا. بحاجة لما في عبادة متوقفة على الطهارة، والماء النجس يعني بجوز شو واحد يغسل فيه إذا كان نظيف؟ بجوز ما في مشكلة، وبجوز يتحمم فيه كمان، بس المهم وقت الصلاة يتطهر من الحدث، من الحدث والخبث. جيد. وبذك الأزمنة
يمكن الشرب كمان
نجس.
جيد. شو قال الإمام؟ قال وليس يقدر على ماء غيره، قال يهريقهما جميعا ويتيمم. يهريقهما جميعا ويتيمم، واضح. لو كان لا يلزم أو لا يجب الاجتناب عن كلا الطرفين ففي وجوب وضوء أو وجوب غسل في المقابل مما حدث أصغر أو أكبر، لكان يجب عليه الاغتسال بأحدهما لو كان يمكن المخالفة الاحتمالية، أو يجب الاغتسال بأيهما شاء إذا تجوز المخالفة القطعية. لكن يا أخوان مورد الرواية هو الإناءين، يبقى في احتمال هون إنه لنقيد الصحيحة تلك واردة في الحلية والحرمة. هذه بمعنى من المعاني حلية الوضوء وحرمة الوضوء، ما مشكلة، بس هذه واردة في الماءين مش في كل شيء. إذا احتملنا خصوصية للماء، خصوصية لباب الطهارة والنجاسة مثلا الخبثية، أو الحدثية، حينئذ لا يمكننا أن نعمم لجميع الأشياء، فنقيد الصحيحة في جميع الأشياء بناء على دلالتها. وهذا الإشكال لا دافع له، نحن لا نعلم ملاكات الأحكام الشرعية. لو خلينا وهذه الرواية، الذي يخرجنا من الخصوصية هو تنوع الروايات في أبواب مختلفة، وهذا يتوقف على وجود روايات في أبواب مختلفة وتكون دالة لطبيعة الحال، والمزعوم أنها موجودة.
شو له فائدة الإهراق؟
شو هو له فائدة الإهراق؟ المقصود أنه ما يعني يستعملهم بأشياء تانية، مش واجب الإهراق. هون لا يستفاد من يهريقهما يجب عليه إهراقهما. إرشاد إلى عدم جواز استعمالهما في الوضوء
أو ارتفاع الخطأ، مش إنه لا حتى معشي عشفة معه،
لا ما هو يسوي واجب تعبدي، يسوي مثل تسفير الشاة إلى بلد آخر ومش عارف شو حرقة. الرواية الرابعة عشرة من الباب، وعنه أي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال، أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال، يعني ابنه لمحمد بن الحسن بن فضال المسمى بأحمد. بعضهم بيقول لك في تصحيح الرواية عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال. أقول أيهما كان هو الصحيح، ما بدي أبحث طويلا في التمييز، أيهما كان هو الصحيح، أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال أو غير ذلك ما بيفرق. ليش؟ لأنه أحمد ابن فضال ثقة، وأحمد بن محمد إذا كان هو المقصود هنا اللي بيروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى هو ابن أبي نصر البيزنطي في العادة، بيروي عن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصباطي، كلهم فقط من أجلاء الفطحية كما عبر الكشي نقلا عن أستاذه محمد بن مسعود العياش صاحب التفسير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، يعني أحد الأسئلة في الرواية الطويلة، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، نفس التعبير، وحضرت الصلاة، هذا الفرق بس. طيب وحضرت الصلاة من وين بدك تجيبها؟ في التهذيب مش موجودة وحضرت الصلاة. أنا قلت هي مفهومة من الرواية بدون أن تذكر. وليس يقدر على ماء غيرهما، قال يهريقهما جميعا ويتيمم. الكلام فيها هو الكلام في الرواية السابقة، بس في التهذيب ما في وحضرت الصلاة. في التهذيب الموجود في أيدينا، يمكن في النسخة اللي كانت بين يدي الشيخ الحر موجودة، أقول نفس الرواية السابقة تقريبا. احتمل بعض المحققين المعاصرين أنه هذه عين الرواية. أقول كيف تكون عين الرواية والحال أن الراوي هناك هو سماعة والسند مختلف عن السند صحيح، ومش عن محمد بن أحمد بن يحيى تلك. محمد بن يحيى العطار يرمي عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة. سند كله غير هذا السند، مجرد أنه الألفاظ متشابهة جدا هذا لا يستدعي ذلك، فإن التعبير العرفي كثيرا ما يتشابه عن مسألة واحدة. لكن بعد ما مطرحنا يا إخوان من حيث الموضوع لابد أن نلغي الخصوصية، وإلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل في المقام. وين صرنا؟ الباب 64 من أبواب النجاسات، الجزء الثالث، 505. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام، يسأله عن الرجل معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها، مش عارف حاله شو بده يعمل، وليس عنده ماء ليطهر. هذا بيدل انه مرتكز عنده انه لازم يطهر، واذا بده يطهر بيطهر اثنين. كيف يصنع؟ قال يصلي فيهما جميعا. حدا بيحتمل فيهما جميعا يعني بيلبسهم فوق بعض انه بيصلي فيهم؟ المقصود يصلي في كل واحد على الانفراد، لأن الإمام أيده على فهمه.
بيصلي مرتين.
يعني بالله عليكم إذا النجاسة ما بتضر، بيقول له بيصلي بأيهما شاء، ليش بيقول له صلي فيهما جميعا؟ وما قال له أنا بردان حتى قال له الإمام لبسهم مع بعضهم. من جهة النجاسة يصلي فيهما جميعا يعني على انفراد، هذا واضح. ولذا عقب على الرواية الشيخ الصدوق قال يعني على الانفراد، وهذا واضح أصلا بديهي يعني. طيب واضح هون أنه ناظر الأمر أيضا للنجاسة المادية. أيضا برجع بقول إما بنلغي الخصوصية وإما الإشكال قائم. نعم الدعية وجود روايات في الذبيحة، وجود روايات في اشتباه بالباب المغصوب، وجود روايات واستعرضت هالروايات في بعض الكلمات، نحن لا يمكننا أن نطيل لأن مش محل بحثنا فعلا. نحن إنما جئنا بهذه الروايات ونقول يوجد غيرها، طبعا هذا أوضحها دلالة ويقرب إلغاء الخصوصية خلينا نقول. وبناء عليه إذا سلمنا أن الرواية مطلقة بهذا نقيدها، لكن جميع الروايات واردة في شبهة طرفين أو ثلاث أطراف، يعني في شبهة محصورة العدد ما له خصوصية اثنين وثلاثة. أما الشبهة غير المحصورة حينئذ لا أتكلم عن شبهة غير محصورة خرجت بعض أطرافي عن محل ابتلاء، ولا أتكلم عن شبهة محصورة لا يمكن فيها المخالفة القطعية. شبهة أنا بسميها متكثرة الأطراف، ولازم يكون مراده هيك اللي قال شبهة غير محصورة، يعني مع كونها غير محصورة التكليف فعلي فيها. حينئذ تختص هذه الرواية بناء على دلالتها بالشبهات المتكثرة الأطراف. ما في عدد لن تكثر الأطراف إنصافا، ما عندنا عدد رياضي، لكن الشبهات الكثيرة الأطراف 20 فصاعدا مثلا يعد كثير الأطراف مثلا، ويحطاط في القدر الملتبس لكن هذا كله مبني على دلالة الرواية. أما وقد قلنا هي غير دالة. نعم سلك الشهيد الصدر وأشرت إليه بالأمس مسلكا آخر في المقام، بس بدي كرره لأنه إجا وقته أنا قلته بالأمس. المسلك الآخر الذي سلكه الشهيد الصادق هو أنه أفاد أنني أخص هذه الصحيحة بالشبهة غير المحصورة للارتكاز العقلائي في الشبهة المحصورة. قلت بالأمس هو الوجه الآتي اللي هو قاله أولا، لابد أعود فأقول لابد أن يكون مقصوره من الشبهة غير المحصورة الشبهة المتكثفة الأطراف التي لم يسقط فيها التكليف، وإلا شبهة غير محصورة وسقط بعضها أصلا ما فيها تكليف معلوم تخرج تخصصا عن محل البحث. يبقى السؤال ما الفرق بين متكثرة ومتقللة الأطراف؟ قلنا مرارا إن معنى الترخيص هو ترجيح الملاك الترخيصي على اللزومي. بعضهم قال مستحيل عقلا مثل المحق العراقي وغيره، بعضهم قال ممكن ومو مستحيل لكنه مستبعد كالشهيد الصدر. أقول بناء على أنه مو مستحيل، وأنا أشكك أن المحقق العراقي بيقول مستحيل وسيأتي إن شاء الله، حينئذ يصبح مستبعد عقلائيا. أقول استبعاد التضحية بملاك لزومي لأجل ملاك أو ملاكين ترخيصيين انصافا في محله وسيأتي غدا إن شاء الله، لكن ترجيح 20-30 ملاك ترخيصي على ملاك واحد لزومي ليس بتلك المثابة المستهجنة عند العقلاء، لأن في ترجيح اللزومي حزازة وتضحية بموارد كثيرة لصالح مورد واحد لزوم، فلا يستهجن العقلاء حينئذ التقحم، وأن يجيز المولى التقحم في مورد نوعا قد يشكل حزازة وحرج على مش حرج فعلي حتى لها يقال ارتفع التكليف بلا حرج ها؟ ولو حزازة نفسية، فلا يستهجن العقلاء حينئذ في الموالي العقلائيين، فلا يستهجنون على مولانا لو جوز ذلك، فتكون حينئذ الرواية منصرفة مو مقيدة على هذا الكلام الذي قاله الشهيد الصدر، مصروفة إلى خصوص الشبهات غير المحصورة للاستهجان العقلائي الذي يؤديه إطلاق مضمونها في الشبهة المحصورة، والمقصود المحصورة المتقللة الأطراف التي يستهجن معها العقلاء ذلك. لكن تعبيره بالمحصورة وغير المحصورة مهم انصافا، لأن المحصورة وغير المحصورة في الأصول لها معنى وسيأتي إن شاء الله هذا المعنى في الأصول، وهو يلازم في العادة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لكن ينبغي أن يكون المراد هذا في تحفظ تعبيري بصير من هذه الجهة. هذا الإشكال الأول اللي أشكل الشهيد الصدر أعلى الله مقامه مع الجولات والصولات والبحث على البيان المتقدم. الإشكال الثاني الذي أشكله في المقام هو دعوى أن الأصول المحرزة والتنزيلية لا يتم فيها هذا البيان، لأن الأصول المحرزة والتنزيلية لا ترجح بلحاظ نوعية الحكم، بل ترجح بلحاظ قوة الاحتمال. مثالها البارز هو الاستصحاب الذي يوجد فيه في العادة ظن ببقاء الحالة السابقة وإن لم يكن الملاك التام لجعله وإلا كان أمارة، لكن هذه الجهة ملحوظة فيه ونوعية الحكم غير ملحوظة فيه، لأنه مرة بيطلع لك وجوب، مرة بيطلع لك كراهة، مرة تحريم حسب الحالة السابقة، مرة طهارة، مرة نجاسة بالموضوعات حسب الحالة السابقة. بناء على هذا يقول الشهيد الصدر البيان السابق اللي بيناه من أن أدلة الأصول يدعى أنها ناظرة لحالات التزاحم الحفظي. وين؟ في الشبهات البدوية، مش في الشبهات المقرونة في العلم الإجمالي. قاصر عن ذلك، عن الثاني. يقول هذا فيما كان من الأصول يرجح لأهمية المحتمل، ترخيص على تحريم أو ترخيص على وجوب، لكن مثل الاستصحاب ونظائره، مثل بعض القواعد الفقهية المجعولة لقوة الذكر مثل الفراغ مثلا. خلينا بالاستصحاب، لا إشكال ولا غيب أنها ليست ناظرة لأهمية المحتمل، لأن مرة تنتج وجوب، مرة تحريم، مرة عدم وجوب، مرة حلية، مرة كذا. فإذا نوعية الحكمة لها أي تأثير في الاستصحاب؟ فالذي له تأثير قوة الكاشفية بشكل أساسي. فعليه ليس المطروح في الاستصحاب هو التزاحم الحفظي بين الوجوب والحرام أو بين الحلال والحرام، حتى نرجح التوسعة على التضييق فيقال مستهجن عقلائيا، بل العبرة حينئذ بتمامية أركانه فيجري. في مثل هذا واضح أنه لا يتم البيان السابق، يقول، لأن البيان السابق معتمد على الأصول التي تكون مثل أصل البراءة اللي بينتج دائما شخصية خاصة من الحكم، أما الاستصحاب ينتج شخصية مختلفة. هل هذا الكلام صحيح وتام اللي فاد الشهيد الصدر ومشى عليه، أم فيه تأمل؟ يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.